بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والفرقان بين الحق والبطلان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. والمقصود هنا
أن الأصل الذي أضلهم قولهم ما قامت به الصفات والأفعال والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث، ثم قالوا والجسم لا يخلو من الحوادث، وأثبتوا ذلك بطرق
منها. يعني نفوا الصفات ونفوا الأفعال والأمور الاختيارية. ليه قالوا هذا أصلا؟ الصفات ما قامت به الصفات والأفعال وكذا لا بد أن يكون حادث، وحيث إن الله عز وجل ليس حديثا، ليس مخلوقا وهو خالق ولا تحول الحوادث، حيث كذلك يبقى إذا لابد أن ننفي الصفات، لأن إثبات الصفات هيلزم منه أن الله عز وجل حادث، لأن الصفات لا تقترن ولا تكون إلا بحادث. نعم. والجسم لا يخلو من الحوادث.
نعم. وأثبتوا ذلك بطرق، منهم من قال لا يخلو عن الأكوان الأربعة، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، ومنهم من قال لا يخلو عن الحركة والسكون فقط، ومنهم من قال لا يخلو عن الأعراض، والأعراض كلها حادثة وهي لا تبقى زمانين، وهذه طريقة الآمدي، وزعم أن أكثر أصحاب الأشعرية اعتمدوا عليها، والرازي اعتمد على طريقة الحركة والسكون، وقد بسط الكلام على هذه الطرق وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه، وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق، وأنهم هم بيّنوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه، وبيّنوا فسادها طريقا بما ذكروه، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. وأما الهشامية والكرامية وغيرهم ممن يقول بأنه جسم قديم، فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة، لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم، ولا قالوا إن الجسم لا ينفك عن الحوادث، إذ كان القديم عندهم جسما قديما وهو خال من الحوادث. وقد قيل أول من قال في الإسلام أن القديم جسم هو هشام بن الحكم، كما أن أول من أظهر في الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان.
هذه فائدة. أول من قال في الإسلام أن القديم جسم هو هشام بن الحكم، وهو رافضي يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحد، طويل عريض عميق، طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه، وزعموا أنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مكان، ذو لون وطعم ورائحة، ينظر مقالة الإسلاميين والملل والنحل. هذا ما ذكره المحشي هنا. يبقى هذا هكذا يقول هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي الهشامان، يزعمون أن معبودهم جسم ولو نهاية حد وعرضه وطول وعمقه، أن طولك عرضك عمق. نعوذ بالله من هذا الضلال. هذا إبليس ما قال هذا. وهل معنى هذا أنهم أشر من إبليس؟ لا، إبليس هو الذي أغراهم بهذا، ليس أحد أشر من إبليس. إبليس هو مبدأ الشر، لكن هو إبليس يغري هؤلاء فينطقون بما لم ينطق به وربما، لكن ليس يعني هذا أن هناك شرا منفصلا عن إبليس. بعض الناس يقول هذا أشر من إبليس، هذا أخبث من إبليس، هذا يعجز إبليس أن يفعل فعل. هذا كلام انحراف، إذ كل شر إنما ينتج عن إيه؟ عن إبليس. ما في شر يخرج عن إبليس. طيب، يبقى أول من قال بأن القديم جسم، أن المعبود هذا جسم، وهشام ابن الحكم.
قال وكلام السلف والأئمة
وأول من أظهر في الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان. يبقى دي فائدة بقى، كلمة الجسم، سر الجسم هذا. أول من أثبته هشام بن الحكم الرافضي، وأول من نفاه الجهم بن صفوان. نعم.
وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور، فإن مرض التعطيل شر من مرض التجسيم، وإنما كان السلف يذمون المشبه.
مرض التعطيل شر من مرض التجسيم، قال في الحاشية قال شيخ الإسلام كما فضل التعارض، ومما يوضح هذا أن سلف الأئمة كثر كلامهم في ذم الجميع النفاة للصفات وذم المشبهة أيضا، وذلك في كلامهم أقل بكثير من ذم الجهمي، لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه، وأما ذكر التجسيم وذم المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف، أما ذكر التجسيم وذم المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف أيضا، كما لا يعرف في كلامهم أيضا القول بأن الله جسم أو ليس بجسم، بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجهمية نفي الجسم، لأنهم لا يثبتون شيئا ولا ينفون إلا بدليل. وقال فإن كل قول يكون أبعد عن حق تكون حجج صاحبي أضعف من حجج من هو أقل خطأ منه، يعني إذا حجج المعتزلة أضعف من حجج الأشاعرة، حجج الجهمية أضعف من حجج المعتزلة، كلما كنت أبعد عن حق كانت حججك أضعف من الذي هو أقرب منك وإن كان كلاكما على باطل. وقول المعطلة لما كان أبعد عن الحق من قول المجسمة كانت حجج أهل التعطيل أضعف من حجج أهل التجسيم، ولما كان مرض التعطيل مرض صدق فإن كل البدع أمراض يا أخوان وأخطر الأمراض، فإن الشفاء في القرآن والسنة ليس في الصيدليات ولا عند الأطباء. ولما كان مرض التعطيل أعظم كان عناية الكتب الإلهية بالرد على التعطيل أعظم، وكانت الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيه عن أن يكون له فيها مثيل، بل يثبتون له الأسماء وصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات وأتون بإثبات مفصل ونفي المجمل. انتبهتم سر مسألة الإثبات المفصل والنفي المجمل؟ إثبات مفصل، إثبات هذا مفصل لأن أخطر أمراض التعطيل، التعطيل ما في صفة، فهم يثبتون الأسماء والصفات على التفصيل. تبوا المجسمة يجعلون المخلوق كالخالق كالمخلوق، فجاء النفي المجمل. فنعالج مرض هؤلاء المشبهة بنفي المماثلة، ونعالج مرض المعطلة بذكر الإيه؟ بذكر الصفات. يبقى لهذا طريق دار السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، يكفينا ليس كمثله شيء. إنما بقى في الإثبات بقى السمع البصير، إن الله كان حكيما، إن الله كان عزيزا حكيما، وهو العزيز الحكيم، وهو لطيف الخبير، إلى غير ذلك. الإثبات مفصل، الإثبات مفصل. ليه يا أخواني؟ لأن مرض التعطيل أخطر من مرض التجسيم. نعم شيخ الإسلام استنبطاته وكلامه وتصوره، هذا الرجل ينطلق من تصور دقيق يا أخواني، ولهذا لما تصور انطلق من تصور دقيق أعطى الجواب الدقيق. وحين دار التشخيص أهم من العلاج، العلاج سهل، ولهذا تلاقي الدكتور عنده مثلا 10 أصناف هو شغال فيه، بس المشكلة بقى أنه أن يعلم ما عندك، فإن علم ما عندك أعطاك شيء. بعض الناس قد يذهب هنا وهنا وهنا وفي النهاية ما يتم الاكتشاف، ويكتشف واحد لنشخص التشخيص الصحيح. أحد الناس راح لأطب سنوات 5 سنوات ما عرف عنده، لما راح لطبيب عادي قال أنت عندك إيه؟ قال عندك كذا كذا، قال له ألا أنت عندك كذا تشعر بي عندك كذا، قال له أنت عندك كذا، ما حد قط قال لك أنت عندك كذا، قال لا، قال هذا واضح مرض الذئبة الحمراء ولا مش عارف إيه. فالشاهد يعني أنه إيه؟ أن مسألة التشخيص دي أهم شيء، نفس المسألة في العلمي أهم شيء التصور. فلهذا قال هنا رحمه الله تعالى: وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور، فإن مرض التعطيل مرض التجسيم، وإنما كان السلف يذمون المشبهة كما قال أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم، قالوا المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي. نعم طيب نقف عند وكلام السلف والأئمة.